بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة، هذا تكملة لبيان ما ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء من الفرق بين الكشف والنقل، حيث ذكر في مقابل قوله بصحة البيع على الكشف دون النقل أمثلة أخرى على عكس ما ذكره أولا، ونحن بينا هذا في الدرس السابق. قال إن البيع يصح على النقل دون الكشف، وذلك فيما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدام القابلية حال العقد، وضربنا لذلك مثالا مسألة بيع الثمرة قبل بدوب الصلاح، هل يصح على الكشف إذا أجاز الطرف الآخر؟ لا يصح، ذكرنا هذا في الدرس الماضي. يقول الشيخ الأعظم بعدما أجاب عما أورده صاحب الجواهر على كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الله سرهما، قال أن ما ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء من مثال تجدد القابلية حال الإجازة بعد العقد لا يصلح أن يكون فارقا بين الكشف والنقل، ولا يصلح أن يكون ثمرة لبطلان العقد ظاهرا، لأن العقد حسب الظاهر باطل. كيف باطل؟ لأن العقد وقع على الثمرة قبل بدوب الصلاح، ونحن قلنا أن بدوب الصلاح موجب لصحة العقد، هنا وقع العقد قبل بدوب الصلاح، فوقع العقد على ما ليس بقابل أصلا لا على الكشف ولا على النقل، فيبطل العقد بناء على كلا القولين. وكذلك يبطل العقد لو قارن العقد فقد الشرط، يعني لو حصل الشرط بعد العقد مباشرة يبطل العقد، نفس الكلام يأتي، لأن العقد وقع هنا على ما ليس بقابل أصلا فيبطل العقد على النقل وعلى الكشف دون فرق. فما ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء للفرق بين الكشف والنقل منها في هذه الأمثلة لا يتم. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ الأعظم ثمرة ربما تظهر هذه الثمرة في تعلق الخيارات وفي تعلق حق الشفعة وفي احتساب مبدأ الخيارات وغير ذلك من الموارد التي ذكرها. وهذا يتضح من خلال الأمثلة التي نسوقها لبيان ما ذكره الشيخ العام. مثلا لو أوقع الأصيل العقد مع الفضولي، باع الأصيل سلعته للفضولي عن طرف عمرو مثلا، وكان للمشتري خيار العيب، فلو ظهر أن المبيع كان معيبا قبل إجازة الطرف الآخر، فعلى القول بكون الإجازة كاشفة، هل يثبت الخيار للمشتري أو لا يثبت؟ وكذلك على القول بكونها ناقلة. بناء على الكشف يثبت للمشتري خيار العيب، وعلى النقل لا يثبت للمشتري خيار العيب. فإذن هنا اتضحت الثمرة. أما مثال إثبات حق الشفعة، حق الشفعة ثابت للشريكين، أما هل يثبت لأكثر من واحد؟ مثلا لو كان المبيع مشتركا بين نفرين وأوقع أحدهما أحد الشريكين البيع مع الفضولي، ثم بعد ذلك أجاز الطرف الآخر، فلو كان المبيع مشتركا حال الإجازة بين أكثر من اثنين، فعلى القول بالكشف كان للشريك حق الشفعة، يثبت للشريك، وعلى النقل لم يكن له حق الشفعة. لما؟ لاشتراط الشفعة بأن لا يزيد الشركاء عن اثنين، لا يزيد الشركاء عن اثنين، وهنا حال الإجازة زاد الشركاء عن الاثنين أكثر من اثنين. وأيضا ذكر الشيخ الأعظم ترتب الثمرة في احتساب مبدأ الخيار، كيف؟ مثلا خيار الحيوان، خيار الحيوان كم يوم؟
ثلاثة.
لو باع الأصيل الحيوان مع الفضولي يوم الخميس،
هكذا نخرج.
وأجاز الطرف الآخر هذا البيع يوم الجمعة، فعلى القول بالكشف متى يكون مبدأ الخيار، من أي يوم يحسب؟ على القول بالكشف يحسب يبتدأ الخيار من يوم الخميس. لأنه هو يوم وقوع العقد، والعقد مؤثر من يوم الخميس. وعلى القول بالنقل يبتدأ الخيار يوم الجمعة. ليش؟ لأن يوم الجمعة هو يوم الإجازة، يوم إجازة الفضول، العقد الذي أوقعه الفضول، ويوم تأثير العقد. وأيضا من الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم معرفة مجلس الصرف. مجلس الصرف المقصود به المجلس الذي يحصل فيه تقابض الثمن والمثمن في بيع الأثمان، بيع الصرف. أنتم قرأتم هذا في المعنى. فلو وقع بيع الأثمان بين الأصيل والفضولي ولم يتقابضا في مجلس العقد، ما حصل التقابض في مجلس العقد، وإنما حصل التقابض بينهما في مجلس الإجازة. فعلى القول بالكشف يبطل البيع، لأن من شروط بيع الصرف أن يحصل التقابض في مجلس البيع. وحسب الفرض لم يحصل التقابض، فيبطل البيع لعدم حصول القبض في مجلس البيع. أما على القول بالنقل يصح البيع لحصول القبض في مجلس البيع، لأن الإجازة ناقلة، وحين كونها ناقلة يحصل العقد بعد الإجازة، فيتم القبض في مجلس الإجازة ومجلس الإجازة ومجلس البيع، مجلس التقابض. أيضا من الأمثلة التي ذكرها في ظهور الثمرة معرفة مجلس السلم، بيع السلم. وعندنا بيع الصرف، بيع السلم أيضا موجود. في بيع السلم يعتبر قبض الثمن في السلم في مجلس البيع. أيضا الكلام نفسه كما في مجلس الصرف نفس مجلس السلم، نفس الكلام يأتي على الكشف باطل البيع وعلى النقل يصح البيع. وهكذا الحال في مسألة الأيمان والنذور، تظهر الثمر والعهود. مثلا إذا نذر المالك أو البائع إن جاء ولده فكل أمواله صدقة، الأموال التي له الآن ثم أنه لو باع، يعني لو فرضنا أن الآن هو يوم الخميس لو فرضنا هذا، هو يقول إن جاء ولدي فجميع أموالي صدقة الآن، الأموال التي له الآن، وباع للفضول، ثم أجاز الطرف الآخر ما أوقعه الفضول في اليوم التالي، فإن قلنا بالنقل بأن الإجازة ناقلة لزم على البائع أن يدفع داره صدقة، وإن قلنا بالكشف كانت هذه الدار خارج عن أمواله، معناه لا يجب عليه أن يدفعها صدقة، وهكذا في مسألة العهد وفي مسألة الأيمان نفس الكلام يأتي. وهناك ثمارات أخرى ذكرها المصنف في تنبيهات الإجازة لبيع الفضول، وهو البحث الثاني من أبحاث الإجازة. ذكرنا في صدر المسألة الإجازة كونها كاشفة أو البحث عن الإجازة يقع على أقسام، البحث الأول في كونها كاشفة أو ناقلة، البحث الثاني في حكمها، والآن نبحث عن حكم الإجازة شرعا. ولبيان محل الكلام نقول أن الشارع المقدس اعتبر رضا المالك، بدليل قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ما لم يكن أكل المال عن طيب نفس لا يحل، مما يعني أنه لا بد من إحراز رضا المالك، هذا واحد. وثانيا الشارع المقدس قال أوفوا بالعقود، مما يعني أنه يجب الوفاء بالعقد. هذه الأدلة وغيرها من الأدلة الخارجة عن دليل الإجازة تدل على أنه هل يصح العقد الفضولي أو لا. وأن دليل الرضا يدل على كاشفية تمامية السبب، أي أن دليل الرضا يدل على أنه كاشف عن تمامية السبب أو أنه جزء السبب، جزء السبب الناقل. هكذا الأدلة تدل، وتدل أيضا هل أن الإجازة شرعا تسبب نسبة العقد إلى المجيز حتى يجب الوفاء على المجيز حين العقد أو من حين الإجازة. فالنزاع هنا في الحكم الشرعي، كيف حكم الشارع المقدس حسب ما يستفاد من ظاهر الأدلة بناء على كون الإجازة كاشفة أو كونها ناقلة؟ هذا هو النزاع. أما هل النزاع في معنى الإجازة لغة؟ فلا، ليس هذا المقصود بالبحث. ليس النزاع في معنى الإجازة لغة، وليس في معناها وضعا وانصرافا، لا، بل النزاع في الحكم المجعول لهذا العقد الفضولي. هل هذا الحكم هو الوفاء من حين العقد، يجب الوفاء من حين العقد، أو يجب الوفاء من حين الإجازة؟ هذا محل النزاع. إذا توضح محل النزاع في بيان حكم الإجازة، الآن نأتي لبيان التنبيه الأول. التنبيه الأول من تنبيهات الإجازة لبيع الفضولي قصد المجيز الإمضاء. إذا قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة أو من حين العقد على الكشف وعلى النقل، هذا هو محل هنا التنبيه الأول. ما هو حكمه إذا قصد الإمضاء، سواء كان الإمضاء من حين العقد أو من حين الإجازة؟ ما هو حكمه بناء على القول بالكشف وعلى القول بالنقل؟ إن شاء الله يأتي تتمة هذا الكلام. نعم، ما ذكره أخيرا، ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء للفرق بين النقل والكشف، من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة، كما في مسألة بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. هذا ما ذكره، قال يصح على النقل دون الكشف، هكذا ذكرنا في الدرس الماضي. هذا المثال، والمثال الآخر وهو مسألة مقارنة العقد لفقدان الشرط، العقد لفقدان الشرط، هذا لا يصح أيضا للثمرة، لا يصلح فارقا بين الكشف والنقل. نعم، ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة لبطلان العقد ظاهرا. لماذا؟ لأن العقد وقع على ما ليس بقابل أصلا، لأن بدو الصلاح موجب للصحة، والمفروض أنه أوقع العقد قبل بدو الصلاح، فلا يصلح هذا المثال لبيان الثمرة. نعم، لا يصلح ثمرة للمسألة لبطلان العقد ظاهرا، على القولين، على القول بالكشف وعلى القول بالنقل. وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط، يعني إذا حصل الشرط بعد العقد مباشرة، مو بعد العقد بمدة، لا، بعد العقد مباشرة، أيضا لا يصلح دليلا، لا يصلح لبيان الثمرة. وبالجملة فباب المناقشة، باب المناقشة مناقشة صاحب الجواهر، والإيرادات التي ذكرها صاحب الجواهر والجواب عن هذه الإيرادات وما يرد على كلام صاحب الجواهر، وإن كان واسعا هذا الباب، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه أي يعني الإيرادات التي ذكرت على صاحب الجواهر وعدم تمامية كلام كاشف الغطاء أو تمامية كلام كاشف الغطاء فيما ذكره من بيان الثمرة بين الكشف والنقل. وربما يقال الآن هذا بحث آخر حول بيان الثمرة، وربما يقال بظهور الثمرة تظهر الثمرة بين الكشف والنقل في تعلق الخيارات فيما إذا خيار العيب، في خيار العيب وقد وضحت لكم ذلك في المثال، في تعلق الخيارات وحق الشفعة إذا كان المبيع مشتركا بين اثنين قبل الإجازة بين اثنين، أما بعد الإجازة كان مشتركا بين أكثر، فعلى القول بالكشف هل يثبت حق الشفعة؟ وعلى النقل هل يثبت حق هذا وحق الشفعة؟ نعم، بالنقل ليس له حق الشفعة، أما على الكشف له حق الشفعة. له حق الشفعة على الكشف، له حق الشفعة للشريك، حق الشفعة، أما على النقل ليس حق الشفعة، لأنه بعد الإجازة كان أكثر من شريك، قبل الإجازة كان شريكين، بعد الإجازة صار أكثر من شريك، فعلى القول بالكشف للشريك حق الشفعة، على القول بالنقل ليس للشريك حق الشفعة. ليش؟ لأنه على النقل كان هناك أكثر من شريك بعد الإجازة، وحق الشفعة يثبت بين شريكين لا بين أكثر. نعم، وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات، خيار أنا بعدني ما وصلت إلى شغلة الكشف أو شغلة النقد، يعني الإيرادات التي ربما ترد على كلام الشيخ الأعظم إيرادات كثيرة، يعني نحن مو في صدد بيان هذه الإيرادات أو أي يعني إذا كان الشيخ الأعظم يقول هكذا أنا شو نعم من يتبع الشيخ الأعظم فليقل برأيه، واحتساب يعني حسب الواقع، أنت حسب الواقع. طبعا نحن على أقسام الكشف، الكشف المحض، الكشف الحقيقي، الكشف الحكمي، الكشف كذا، وإن كان هناك إيرادات على هذه الأقوال، لكن حسب رأي الشيخ الأعظم بحسب الدقة لو نظرنا إلى كلامه أنه هل يتعلق مثل هذه الأمور مثل حق الشفعة على القول بالكشف أم لا؟ لأنه حينما نقول على الكشف الحقيقي، الكشف الحقيقي أنه قبل الإجازة، قبل الإجازة العقد لم يكن مؤثر وهكذا، لكن لما أجاز الطرف الآخر كشفت إجازته على أن العقد اللي هو مؤثر تأثير تام، مؤثر تأثير تام حين وقوعه، حال العقد، وحال العقد المفروض كان هناك اثنان وليس أكثر من اثنين، أما على القول بالنقل قبل الإجازة لم يكن كان اثنان، لكن بعد الإجازة كان أكثر من اثنين. على كل، واحتساب مبدأ الخيارات، خيار الحيوان، خيار الحيوان ثلاثة أيام، فلو باع الفضولي الحيوان يوم الخميس وأجاز الطرف الآخر يوم الجمعة على القول بالكشف يحتسب من يوم الخميس مبدأ الخيار، وعلى القول بالنقل يحتسب من يوم الجمعة. نعم، وهذا قلت هذا يختلف بحسب اختلاف المباني، أنا أقول لكم يختلف بحسب اختلاف المباني، لصاحب الكفاية رأي، للسيد اليزدي في تعليقته على المكاسب رأي، كل واحد له رأي، للنائين رأي، ولغيرهم يعني كثير من تعرض المكاسب لهم آراء كثير. نعم. ومعرفة مجلس الصرف تقابض الثمن والمثمن. نعم. بناء على الكشف يبطل البيع، بناء على النقل يصح البيع. بالعكس هاي هنا. والسلم أيضا، معرفة السلم، مجلس السلم. نعم. نفس مجلس الصرف. والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو مال المشتري. متعلقة هذه الأيمان أو النذور بمال البائع أو مال المشتري. نعم. وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن والمثمن. تظهر الثمرة بين الكشف والنقل، العقود المترتبة على الثمن أو المثمن. هذا تفصيل الكلام يأتي إن شاء الله فيها. أن المبيع يعني لو باع فضوليا، لو وقع المبيع فضولا، هذا لو باعه المشتري قبل إجازة المالك، المشتري فضولا اشتريت مني كتابي فضولة عن السيد، لكنك بعت هذا الكتاب قبل إجازة السيد، وأيضا بعته للشيخ والشيخ أيضا باعه لغيره وهكذا، فهل يقع البيع صحيحا بناء على الكشف إذا أجاز السيد فيما بعد، إذا أجاز هذا البيع أو لا يصح؟ على الكشف يقع صحيحا ولا يقع فضوليا، أما على النقل تكون من مسألة من باع شيئا ثم ملك، هاي قرأناها سابقا، يأتي هذا كله في المسألة. وينبغي التنبيه على أمور، هذه الآن هذه التنبيهات، تنبيهات الإجازة لبيع الفضولي وبيان محل الكلام في حكم الإجازة بناء على النقل وبناء على الكشف. حكم الإجازة شرعا، هذا القسم الثاني من البحث. القسم الأول إلى هنا بينا الثمرات وبينا أقسام الكشف، الآن نأتي إلى بيان حكم الإجازة شرعا. نعم. الأول أن الخلافة، التنبيه الأول أن الخلافة في كون الإجازة، هذا من باب المقدمة، محل الكلام ليس في معنى الإجازة لغة أو وضعا أو انصرافا، ليس هذا معناه، محل الكلام ومحل النزاع في الإجازة، في حكم الإجازة، في حكم الإجازة، وجوب الوفاء بالعقد، هل يجب الوفاء بالعقد حين وقوعه أو حين الإجازة؟ هنا المبحث. نعم. أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي، ليس في مفهوم الإجازة وفي معنى الإجازة لغة ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا، يعني هل أن معنى إجازة أجازة بمعنى نقل الآن؟ لا، ليس هذا المقصود. ليه معنى أجازة شنو يعني؟ مو أجازة يجي؟ ها؟ ماذا أجازة يجي؟ شنو معناها أجازة؟ مو بمعنى نقل؟ هذا ليس معناها، لا نتحدث عن المعنى اللغوي. نعم. وكذلك لا نتحدث هل أن لفظ الإجازة موضوع لهذا المعنى أو غير موضوع لهذا المعنى، وكذلك لا نتكلم عن أن هذا اللفظ ينصرف منه هذا المعنى أو لا ينصرف هذا منه هذا المعنى، ليس هذا محل الكلام، ليس النزاع في هذا. نعم. ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا، وضعا بمعنى أنه ماذا؟ أن الواضع وضع لفظ الإجازة لهذا المعنى، أو انصرافا بمعنى أن المتبادر من لفظ الإجازة هذا المعنى، ليس هذا المقصود، بل في حكمها، النزاع في حكم الإجازة، حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك، أن الشارع اعتبر رضا المالك، هذا من أين؟ من يا دليل؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. وجوب الوفاء، أوفوا بالعقود. أي عقد هذا الذي يجب الوفاء به؟ يجب الوفاء بالعقد، هذا هنا محل النزاع، يجب الوفاء بالعقد حين العقد أو حين الإجازة. هنا الحكم، وجوب الوفاء حكم، نعم، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء، وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما، غير هذين الدليلين من الأدلة الخارجية، من الأدلة الخارجية الخارجة عن أدلة الإجازة. يصح العقد الفضولي، لكن دليل الرضا يدل على أنه كاشف عن تمامية السبب أو أنه جزء السبب الناقل. هل أن الإجازة شرعا بعبارة أخرى تسبب نسبة العقد إلى المجيز؟ حينما يقول أوفوا بالعقود، أي عقود؟ يعني عقودكم. أوفوا بالعقود هاي نسبة العقد إليك أنت، نسبة العقد إلى المجيز. المجيز حينما أجازه، هل إجازته ينفذ العقد، يجب الوفاء بالعقد من حين العقد، أو يجب الوفاء عليه من حين الإجازة؟ هذا محل الكلام. نعم، فلو قصد المجيز الإمضاء، يعني لو أمضى المجيز العقد الفضولي من حين الإجازة، لا من حين العقد، من حين الإجازة، هذا واحد على القول بالكشف، بمعنى أنه قصد خلاف ما أراده الشارع، لأن الشارع حينما يقول يجب الوفاء بالعقد، أي عقد؟ العقد حين الإجازة أو حين إيقاع العقد؟ حين إيقاع العقد. فهنا قصد المجيز ما هو؟ المجيز قصد أن العقد حين الإجازة، أنه يمضي هذا العقد حين إجازته، معناه على خلاف رأي الشارع، على خلاف رأي الشارع، نعم، على القول بالكشف. أو الإمضاء من حين العقد، أو قصد المجيز الإمضاء، إمضاء العقد من حين العقد لا من حين الإجازة، نعم، على القول بالنقل، يعني أن الشارع جعل الإجازة ناقلة، ففي صحتها وجهان. يعني الآن هذا هل هو صحيح إذا قصد هكذا أو ليس بصحيح؟ على النقلي وعلى الكشف، هل هو صحيح أم يقول وجهان؟ وجهان. الوجه الأول، وجه الصحة، أن أصل الإجازة لأنه مشروع فينفذ، يجب نفاذ هذا العقد، فيكون هذا العقد نافذا. أما ملاحظة الخصوصية فلا تعتبر. أما البطلان، وجه البطلان، لأن القاصد وهو المجيز إنما أجاز هذا العقد مقيدا، فما أجاز لا يمكن، لأنه لم ما وقع مقيدا، وما يمكن لم يجز، فلذلك يبطل هذا العقد. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ها؟ ما الحد؟ الحمد لله رب العالمين.